الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 24 من مجالس القراءة في صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، والقراءة من كتاب الشروط.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، قال رحمه الله: كتاب الشروط. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الشروط، باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرنا عروة بن الزبير أنه سمع مروان والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما كتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه، فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه، وأبى سهيل إلا ذلك، فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأتي أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما. وجاء المؤمنات مهاجرات، وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إليهم، فلم يرجع إليهم لما أنزل الله فيهن: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهم، إلى قوله: ولا هم يحلون لهم.
الحديث فيه دلالة على الباب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايع، حتى لو كان الشرط فيه اضطهاد للمسلمين، لكن إذا كان فيه حفاظ على أكثرهم وصونا للحمتهم فهذا أمر جائز. نعم.
قال عروة: فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى غفور رحيم. قال عروة: قالت عائشة: فمن أقر بهذه الشرط منهن؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد بايعتك كلاما يكلمها به، والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، وما بايعهن إلا بقوله.
نعم. أيضا فيه دلالة على أنه لا ينبغي للإمام أن يصافح النساء في المبايعة في الشروط، وأن المبايعة نوع من أنواع الشروط.
نعم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير رضي الله عنه يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترط عليه والنصح لكل مسلم.
يعني بمعنى يجوز الشروط الخاصة، فإن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم اشترط عليه ولم يشترط على كل المسلمين، لأن النصح لكل مسلم مستحب ومندوب وليس بواجب، ولكن بعض الصحابة أوجب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم.
نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. قال: باب إذا باع
هذا الحديث فيه دلالة على جواز أن يبايع الإمام الناس على أمور الإسلام. كان يقول للجند: بايعوني على أن تحافظوا على الصلاة، بايعوني على أن تحافظوا على الأيمان والعهود والمواثيق ونحو ذلك. ويجوز الجمع في المبايعة بين أمور الدين وأمور الدنيا. كان يقول: بايعوني واقسموا لي على الطاعة في ما أمر الله به ورسوله، وعلى الطاعة فيما أمركم به من المعروف.
قال رحمه الله: باب إذا باع نخلا قد أبرت. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
نعم، دل على أن الشروط معتبرة حتى في البيوع. نعم.
باب الشروط في البيع. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا.
قضت هنا بمعنى أدت. نعم.
قالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. وذكرت ذلك بريرة إلى أهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق.
الولاء لمن أعتق هذا حكم شرعي، واشتراطهم الولاء لأنفسهم حكم وضعي، والقاعدة إذا تعارض الحكم الشرعي مع الحكم الوضعي فإن الحكم الوضعي ملغاة، الحكم الوضعي ما يضعه المتعاقدون، والحكم الشرعي ما كان موضوعا بنص الشارع. نعم.
باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز. قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول حدثني جابر رضي الله عنه انه كان يسير على جمل له قد اعيا فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه ودعا له فسار بسير ليس يسير مثله ثم قال بعنيه بوقيه قلت لا ثم قال بعنيه بوقيه فبعته فاستثنيت حملانه الى اهلي فلما قدمنا اتيته بالجمل ونقدني ثمنه ثم انصرفت فأرسل على إثري قال ما كنت لآخذ جملك فخذ جملك ذلك فهو مالك. قال شعبة عن مغيرة عن عامر عن جابر أفقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة. قال إسحاق عن جرير عن مغيرة فبعته على أن لي فقار ظهري حتى أبلغ المدينة. وقال عطاء مغير لك ظهره إلى المدينة. قال محمد بن المنكدر عن جابر شرط ظهره إلى المدينة. وقال زيد بن أسلم عن جابر ولك ظهره حتى ترجع. وقال أبو الزبير عن جابر أفقرناك ظهره إلى المدينة. وقال الأعمش عن سالم عن جابر تبلغ عليه إلى أهلك. وقال عبيد الله بن إسحاق عن وهب عن جابر اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بوقية. وتابعه زيد بن أسلم عن جابر. وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر أخذته بأربعة دنانير. وهذا يكون وقية على حساب الدينار بعشرة دراهم. ولم يبين الثمن المغيرة عن الشافعي عن جابر وابن المنكدر وابو الزبير عن جابر. وقال الأعمش عن سالم عن جابر وقية ذهب. وقال ابو اسحاق عن سالم عن جابر بمئتي درهم. وقال داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر اشتراه بطريق تبوك احسبه قال بأربع أواق. وقال ابو نضرة عن جابر اشتراه بعشرين دينارا. وقول الشعبي بوقية اكثر الاشتراط أكثر وأصح عندي قاله أبو عبد الله.
كل حال هذا دليل على اهتمام البخاري رحمه الله بجمع الروايات لتتبين المعاني ويستفاد منها، لأن هذه الألفاظ كلها فيها فوائد، كل واحدة منها لها فائدة أخرى. قال هنا من الفوائد الجميلة قال شعبة عن المغيرة عن عامر عن جابر أفقرني رسول الله ظهره إلى المدينة، دل على أنه إذا باع الإنسان شيئا لم يكن له منفعته، فإن اشترط المنفعة قبل البيع جاز ذلك. نعم.
باب الشروط في المعاملة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال لا. فقال تكفون المؤونة ونشركك ونشري
تكفوننا المؤنة في واوين عندك
الهمزة قبل الواو مضمومة.
طيب في واو ثانية؟
لا
يعني الهمزة حطينا قبل الواو. نعم. إذن المؤونة، نعم. المؤونة يعني والمؤنة بمعنى واحد، والمعناه العمل، نعم، العمل على إصلاح الزر.
فقال صلى الله عليه وسلم: تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة؟ قالوا: سمعنا وأطعنا. قال: حدثنا موسى قال حدثنا جويرية بن أسماء النافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها.
هنا في هذا الحديث من الفوائد العظيمة الرد على الشيوعيين. تعرفون الشيوعيين ولا ما تعرفون؟ من الشيوعيين؟
ها؟ معروفين.
إيه، شنو مبدأهم في الحياة؟
المساواة،
تقسيم الأموال بالمساواة. وهنا لما قال الأنصار للنبي سقسم بين اقسم بيننا وبين إخواننا، مبدأ الشيوع يعني أراضي توزع بالسوية، فرده النبي صلى الله عليه وسلم ردا صريحا، قال: لا، هذه أراضيكم، كيف أوزع؟ ولكن فقال الأنصار: إذا كان لا تكفون المؤنة ونشرككم في الثمرة، قالوا يعني المهاجرين: سمعنا وأطعنا.
قال رحمه الله: باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح. وقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما شرطت. وقال المسور: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن. قال: حدثني، قال: حدثني وصدقني ووعدني فوفى لي. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج.
قول عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشروط، إنما يلزم الحقوق التي اشترط عليها أهل الشروط، وأنهم إذا لم يشترطوا فإن الحقوق تنقطع. كيف الحقوق تنقطع إذا لم يشترط؟ لو قال الرجل: أؤجرك هذا المسكن على أن لا تعمل فيه بقالة، فعمل فيه البقالة، انقطع حق الانتفاع، لا يجوز له أن ينتفع، ويجوز لصاحب البيت أن يسحب الإيجار منه. قال رجل: أؤجرك هذه السيارة على أن لا تزيد عن السرعة المحددة، فزاد عن السرعة المحددة، له أن يقطع هذا الشرط في هذا العقد مباشرة. فأي عقد شمل شرطا لم يوفى به أحد المتعاقدين كان الآخر بالخيار في قطع العقد. نعم.
باب الشروط في المزارعة. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت حنظلة الزرقي قال سمعت رافع بن خديجة رضي الله عنه يقول: كنا أكثر الأنصار حقلا فكنا نكري الأرض، ربما أخرجت هذه ولم تخرج به، فنهينا عن ذلك ولم ننهى عن الورق.
نكري الأرض يعني نؤجرها، وكان الإيجار على الصورة التي ذكرها رافع بن خديج رضي الله عنه. ما هي هذه الصورة؟ يقول: ربما أخرجت هذه ولم تخرج. إذن كان الكراء على بعض الخارج من الأرض، كان الكراء تأجير على بعض الخارج من الأرض. عندهم مزرعة يقولون لها: هذه المزرعة تزرعها، هذه الجهة اللي أنتجت لك، وهذه الجهة لنا لصاحب الأرض. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أما عن الورق فلم ينهى عنه، يعني بمعنى لو قال الإنسان لآخر: هذه أرضي وأجرها لك بمئتي درهم، فوافق، جاس، يزرع، ينام في بيته، يقعد، كيف؟ لأن صاحب الأرض أجره الأرض، يزرع، ينشط، يكسل، كيف؟ أو العكس، يقول صاحب البيت للمؤجر للزارع: أؤجرك هذا البيت على أن على هذه المزرعة على أن تزرعها لي 200 درهم 3 أشهر، فوافق المستأجر بثلاثمائة درهم ثلاثة أشهر، كل شهر مائة درهم، جاز. ويجوز على الثلث والربع كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر على الشطر مما يخرج منه، لكن بشرط أن يكون مشاعا، بشرط أن يكون إيش؟ مشاع، ما يكون من جهة معينة من الأرض. المنهي عنه في باب المزارعة، في باب الكراء الأراضي، المنهي عنه في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، المنهي عنه هو أن يكون الكراء على شيء معين من الأرض معينا جهة، وأما على شيء معين من الأرض مشاعا فليس منهيا. لو قال له هذه الأرض ازرعها بالثلث، لي الثلثان ولك الثلث، أو العكس، جاهز. نعم.
هل ينظر في المحقود عليه شيخنا؟
في؟
هل المحقود عليه ينظر فيه شيخنا؟
كيف يعني؟
إن كانت الأرض على حسب المنفعة، يعني أجرها على حسب المنفعة في المزارعة أو في غيره.
لا، ما له علاقة مطلق. يجوز أن تؤجر الأراضي سواء كانت زراعية أو غير زراعية، مثلا لو كان إنسان عنده أرض وأجرها على آخر، قال أؤجر لك هذا الأرض على الثلث من نتاجها، وكان مستودعا، ما في بس. نعم.
قال رحمه الله: باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا يبيع حاضر لبابه، ولا تناجشوا، ولا يزيدن على بيع اخيه، ولا يخطبن على خطبته، ولا تسال المراه طلاق اختها لتستكفئ اناءها.
هنا تفضل.
يخطبن
ولا هو كيف قرأت؟ ولا يخطبن على خطبتك. هنا وهذا فيه دلالة على أنه هناك شروط لا تجوز. لماذا هذه الشروط لا تجوز؟ لأنها مخالفة للنص، فأي شرط مخالف للنص فإنه شرط باطل. لو قالت المرأة: أقبل الزواج منك بشرط أن تطلق زوجتك، هذا شرط باطل. نعم.
باب الشروط التي لا تحل في الحدود. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن أبي شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر هو أفقه منهم: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام.
وأن عسيف معناه الأجير، إن ابني كان عسيفا على هذا يعني أجيرا. نعم.
فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. أغد يا أنيس لامرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت.
الشاهد من القصة قوله صلى الله عليه وسلم: الوليدة والغنم رد عليك. لماذا رد الوليدة والغنم عليه؟ لأنه أخذ في شرط باطل مخالف للنص، وهذا دل على أنه لا تجوز المصالحة في الحدود على ما يخالف الحد. لو أن إنسان سرق من بيت إنسان فقال له: صاحب البيت بعدما مسكه تعطيني 10,000 دينار وإلا أخبرت عنك الدولة وقطعوا يدك. هذا شرط باطل، إما أن يعفو عنه وإما أن يرفعه ويبلغه للحاكم وينظر فيه الحاكم. وفي نظري أن هذا أيضا يدخل فيه ما يفعله بعض الناس اليوم، أن الشارع أمر بثلاثة أشياء في القصاص في القتل العمد، إما القصاص وإما العفو مقابل الدية وإما العفو بلا دية. أما ما يفعله بعض الناس أنهم يشترطون شيئا فوق الدية فهذا ما أنزل الله به من سلطان. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق. قال: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي عن أبيه قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي بريرة وهي مكاتبة فقالت: يا أم المؤمنين اشتريني فإن أهلي يبيعوني فأعتقيني. قالت: نعم. فقالت: إن أهلي لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي. قالت: لا حاجة لي فيك. فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه فقال: ما شأن بريرة؟ فقال: اشتريها فأعتقيها وليشترطوا ما شاءوا. قالت: فاشتريتها فأعتقتها واشترط أهلها ولاءها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا 100 شرط.
لو قال لكم رجل: دخلت المسجد، يعني وين راح؟ مسجد. ليش ما راح مصلى النساء؟ ليش تبادر لذهنك أن الرجل لما قال دخلت المسجد إلا مسجد الرجال، ليش ما تبادر لذهنك مصلى النساء؟ أحسنت، لا يسمح له، لأن مصلى النساء للنساء. فإذا قال هذا الرجل دخلت على عائشة، فينظر إن كان الرجل من محارم أم المؤمنين عائشة، فنحن نفهم من كلمة كلقوله دخلت أي أنه لم يكن بينه وبينها حجاب، وإن لم يكن من محارمها فدخلت على أم المؤمنين عائشة ليس معناها الدخول ما يفهمه بعض المعاصرين يقولون فيه جواز مجابهة النساء للرجال، بل كان جل دخول الناس على أم المؤمنين من وراء حجاب، يعني بمعنى أن هذا المسجد مصلى هذه الستارة وهي تحدث من وراء الستارة، ولا من كان من محارمها تجلس عندها ومن لم يكن من محارمها يجلس من وراء الستارة. وجاء هذا مصرحا في حديث عبد الله بن الزبير لما حلف أن لا تكلمه أبدا. نعم.
باب الشروط في الطلاق. وقال ابن المسيب: أو الحسن وعطاء إن بدا بالطلاق أو أخر فهو أحق بشرطه.
يعني أن الشرط في الطلاق لا يختلف حكمه سواء كان قبل الطلاق أو بعد الطلاق. كيف قبل الطلاق وكيف بعد الطلاق؟ قبل الطلاق أن يقول الرجل: إن أرجعت مهري فأنت طالق. الآن صار إرجاع المهر قبل الطلاق. بعد الطلاق كان يقول، وأيضا يدخل في الأول قول الرجل: إن ذهبت إلى بيت كذا فأنت طالق، يدخل فيها. وأما بعد الطلاق فهو أن يقول: أنا أطلقك بشرط أن لا نفقة لك علي. نفقة الطلاق، متعة الطلاق. البخاري يرى أن هذا أمر جائز سواء كان هذا الشرط قبل الطلاق أو كان بعد الطلاق، لكن المهم أن يكون متصلا بلفظ إيش؟ يكون متصلا في عقد الطلاق، لأن الطلاق عقد. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبتاع المهاجر الأعرابي وأن تشترط المرأة طلاق أختها وأن يستام الرجل على سوم أخيه ونهى عن النجش وعن التصرية. تابعه معاذ وعبد الصمد عن شعبة وقال غندر وعبد الرحمن نهي وقال آدم نهينا وقال النضر حجاج منها نهى.
هو الشاهد فيه للباب باب الشروط في الطلاق قول المرأة لا أقبل الزواج منك إلا أن تطلق زوجتك. فلا هذا الشرط قبل الطلاق ولا بعد الطلاق؟ قبل الطلاق. نعم.
باب الشروط مع الناس بالقول. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرني هشام أن ابن جريج أخبره قال أخبرني يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قد سمعته يحدثه عن سعيد بن جبير قال إنا لعند ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى رسول الله فذكر الحديث قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. كانت الأولى نسيانا والوصلة شطا والثالثة عمدا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرا. لقي غلاما فقتله فانطلق فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قرأ ابن عباس أمامهم ملك.
هو الشاهد فيه الشروط مع الناس بالقول، يعني الشرط قد يكون بالقول وقد يكون مكتوبا. فمراد البخاري رحمه الله أنه لا يلزم من صحة الشروط كونها مكتوبة، يمكن أن تكون مقولة. فإن الخضر قال لموسى هل تستطيع، لا مو هذه اللي بعد، قال إن سألتك عن شيء بعد، لا 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 اصبر اصبر الله يرضى عليك اصبر ضيعت علي وعلى نفسك. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. فاشترط موسى التعليم، أتبعك على أن تعلمني مما علمت. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال استجدني إن شاء الله صابرة ولا أعصي لك. قال فإن اتبعتني، قال شوف قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر. هذا هو الشرط. فخرم موسى عليه الصلاة والسلام الشرط ثلاث مرات. الأولى كما قال أبي رضي الله عنه نسيانا، والثانية قال شرطا، قال إن سألتك عن شيء بعده فلا تصاحبني، خلاص سامحني خرمت في المرة الأولى، الآن أقول لك إذا مرة ثانية سألتك وخرمت الشرط الأول فأنت في حل مني. وأما الثالثة فكان عمدا. لماذا كان عمدا؟ سؤال مهم. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا أو لاتخذت عليه أجرا. ليش عمد؟ لماذا موسى عليه الصلاة والسلام سأل الخضر عمدا؟ قال بعض العلماء لأنه رأى أن ما عند الخضر من العلوم هي علوم كونية، وهي علوم كونية أمور ما لها علاقة في التشريع، يركب السفينة ويخرق ويرى غلاما يقتل، يرى جدارا يصلح، هذه أمور كونية. لكن نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم تمنى على موسى أن لو كان صبر لأرى الله لنا العجائب من قصة الخضر. نعم.
قال رحمه الله باب الشروط في الولاء. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على تسع عواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقالت إن أحب أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن اعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال الرجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق.
هذا نص على أن الشروط في الولاء أمر جائز بشرط لا يكون مخالفا للشرط. وهذا الحديث اكتبه من فوائده العجيبة جواز البيع بالتقسيط خلافا لمن نهى عنه، فإنها قالت إن إني كتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية. واضح الشاهد؟ نعم.
قال رحمه الله: باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك. قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان الكناني قال أخبرنا
أبو أحمد، هذا لعله ما مر معنا، يمكن هذا أول مرة يجي ولا لا، هو مرار ابن حموية الثقفي، مرار ابن حموية الثقفي أو على لغة المحدثين حموية الثقفي. نعم.
شيخ عندنا يقول في اليونانية بفتح الميم وتشديد الراء.
عجيب. مرار. شوف التقريب، أنا سمعت هكذا من مشايخي، ما أدري ضبط الأسماء لا قياس لها، إنما هو إيش؟ سماعي، لأنه يمكن مثلا إنسان يكون اسمه علي وأهله ما سموه علي، سموه علي، سموه علة مثلا، هذا يجوز. وأهل الصعيد ما يسمونه يوسف، يوسف يوسف، يكسرون الياء، ما أدري شلون ينطقونه، صعبة. ها قول.
يقول بفتح أوله وتشديد الراء ابن حموية الثقفي أبو أحمد الهمداني.
أحسنت. إذن الضبط صحيح مرار، نعم، بفتح الأول وتشديد الثاني. جزاك الله. أبو إيش؟ أبو أحمد الهمذاني بالذال ولا بالدال؟
بالذال.
بالذال. الهمذاني نسبة إلى منطقة. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو أحمد قال حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان الكناني قال أخبرنا مالك عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيبا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم وقال نقركم ما أقركم الله، وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هنالك فعدي عليه من الليل ففدعت يداه ورجلاه وليس لنا هناك عدو غيرهم، هم عدونا وتهمتنا، وقد رأيت إجلاءهم. فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال يا أمير المؤمنين أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوسك ليلة بعد ليلة؟ فقال كانت هذه هزيلة من أبي القاسم. قال كذبت يا عدو الله. فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كانوا من الثمر مالا وإبلا وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك. روى حماد بن سلمة عن عبيد الله حسيبه عن نافع بن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اختصرا.
شوف شنو معنى فدعت، صفة من صفات الجرح.
الشيخ يقول في الحاشية الفدع أن تزول المفاصل عن أماكنها،
يعني خلعت يداه كما في ايش؟ النهاية لابن نثير. نعم.
قال رحمه الله: باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني الزهري قال أخبرنا عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى كان ببعض الطريق. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد بالغميم في خير قريش طليعة فخذوا ذات اليمين. فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بفترة بقترات الجيش فانطلق يركض نذيرا لقريش. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليه منها بركت به راحلته فقال الناس حل حل فألحت فقالوا خلأت القصوى خلأت القصوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قالوا الذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت وقال فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرده الناس تبرضا فلم يلبثه الناس حتى نزحوه. وشك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه فوالله ما زال الجيش لهم بالريح حتى صدروا عنه. فبينما هم كذلك جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة وكانوا عيبتان نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الاتهامة. فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العود المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ لقتال أحد ولكننا جئنا معتمرين وإن قريشا قد نهكتهم الحروب وأصغت وأضرت بهم فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس فإن شاءوا أن يدخلوا فإنما فأن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جموا وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمره هذا حتى تنفرد سالفتي ولينفذن الله أمره. قال بديل سأبلغهم ما تقول. قال فانطلق حتى أتى قريش فقال إنا قد جئناكم من هذا الرجل سمعناه يقول قولا فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم هات ما سمعته يقول قال سمعته يقول كذا وكذا فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقام عروة بن مسعود فقال أي قوم ألستم بالوالد قالوا بلى. قال ولستم بالولد قالوا بلى. قال فهل تتهموني قالوا لا. قال ألستم تعلمون أن استنفرت أهل عكاظ فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني قالوا بلى. قال فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آتيه. قالوا اته. فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحو من قوله لبدين. قال عروة عند ذلك أي محمد رأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك وإن تكن الأخرى فإني والله لأرى وجوها وإني لأرى أشوابا من الناس خليقا أن يعني يفروا بيدعوك. فقال له أبو بكر
معنى أشوابا يعني ناسا مختلطين. وهذا فيه دلالة أن المهاجرين والأنصار لم يكونوا من جهة واحدة لا سيما المهاجرين فكانوا من أطراف الناس ونزاع القبائل. نعم.
فقال له أبو بكر رضي الله عنه امصص ببطر اللات أنحن نفر عنه وندعه. فقال من ذا؟ قالوا أبو بكر. قال أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم وكلما تكلم أخذ بلحيته. المغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر. فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال له أخر يدك. قال له أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه فقال من هذا؟ قالوا المغيرة بن شعبة. فقال أي غدر ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صاحب قوم في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمق
رأسه. لماذا قال وأما المال فلست منه في شيء؟ مو مثل المتمسلمين اليوم ها يقولون غني من الكفار جاينا. لماذا لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه أخذت على غدرة على غرة. وحتى أخذ المال من الكفار غدرة وغرة ما يجوز محرم. إما بيع وشراء وإما قتال، غير هذا ما يجوز. نعم.
ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحجون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وفدته على الملوك، ووفدته على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يفتدرون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحجون إليه النظر تعظيما له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة: دعوني آتيه. فقالوا: إيه؟ فقالوا: ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له. فبعثت له واستقبله الناس يلبون، فلما رأى ذلك قال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت.
هذا فيه دلالة على أنه يجوز للمسلم أن يواجه الكافر بما يحب حتى يميل قلبه إلى على أهل الإسلام. إذا رأى مثلا كافر يحب من يعطف على الناس، فعلى المسلمين أن يروا ذلك له حتى يعطف هو عليهم ويميل قلبه إليهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدن قد قلدت وعشرت، فما أرى أن يصدوا عن البيت. فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص، فقال: دعوني أتيه. فقالوا: ائته. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مكرز وهو رجل فاجر.
فجعل ما ينفع معه شيء، هذا رجل مكرز وهو رجل فاجر لا ينفع معه شيء، يعني جمع مع كفره فجورا. نعم.
فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو فقال: معمر. فأخبرني أيوب عن كلمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سهل سهل لكم من أمركم.
فيه جواز التفاؤل، التفاؤل هو أن الإنسان يسمع شيئا أو يرى شيئا فيتفاءل به، ولا يجوز التشاؤم، التفاؤل أمر طيب. نعم.
قال معمر: قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بيننا وبينكم كتابا. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نتوبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم انك رسول الله ما صدناك على البيت ولا قتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي والله اني لرسول الله، وان كذبتمون اكتب محمد بن عبد الله. قال الزهري: وذلك لقول لا يسالوني خطة يعظمون فيها حرمات الله الا اعطيتهم اياها. قاله النبي صلى الله عليه وسلم: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل: والله لا نتحدث. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضبطة، ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب. فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل كان على دينك إلا رددته إلينا. فقال مسلم: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جمع المسلماء. فبينما هم كذلك دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرشف في قيوده.
هذا فيه دلالة على أن العاطفة ربما تغلب الناس عن النظر إلى الحكمة، فالصحابة رضوان الله عليهم نظروا إلى عاطفتهم كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الحكمة أنه لو لم يفعل هذا حصل قتال بين الكفار وبين المسلمين الذين لم يأتوا للقتال وليسوا مستعدين فسيهلكون. نعم.
قال: فبينما هم كذلك دخل أبو جد بن سهل بن عمرو يرسو
ابن سهيل نفسه يعني ابن العاقد جاء ها الذي يكتب العقد مع رسول الله ابنه أبو جندل كان من المسلمين المستضعفين المسجونين واللي قيدوا في يديه ففر هاربا لأن الحديبية على طرف قريب من مكة وهو طرفه داخل حدود حرم مكة. نعم. فاستطاع أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
فبينما هم كذلك دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرشف في قيوده وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين فقال سهيل: يا محمد هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقضي الكتاب بعد
يعني حتى ما ختمنا ولا وقعنا ها؟ هذا خله ما يدخل.
فوالله إذن لم أصالحك على شيء أبدا.
رفض يبي يأخذ ابنه معي يعذب من جديد. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي. قال: ما أنا بمجزي لك.
الله أكبر.
قال: بلى فافعل. قال: ما أنا بفاعل. قال: مكرز بل قد أجزناه لك. قال أبو جندل: أي معشر المسلمين أردوا إلى المشركين وقد جئت مسلما ألا ترون ما قد لقيت وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. قال: فقال عمر بن الخطاب: فأتيت النبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قلت: أوليس كنت تحدثنا؟
هذه العبارة فلما نعطي الدنية في ديننا إذن هذا يعني خرج من عمر رضي الله عنه مخرج الاستفهام وليس مخرج الإنكار. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصر، فيه من الفوائد العظيمة وجوب التمسك بالنص الظاهر وعدم النظر إلى التعليلات. إذا جاءك النص خلاص تمسك به ينجيك الله عز وجل وإياك والتعليلات. نعم.
قال: قلت لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. فأخبرتك أن نأتيه العام؟ قال: قلت له. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: أيها الرجل إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. قلت: أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به.
هذا فيه فضل الصديق، ما تكلم إلا بنفس كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يسمعه، ما كان موجود أبو بكر لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم لعمر هذا الكلام، دل على أن شدة التمسك الإنسان بالسنة يجعله ينطق بالسنة. لذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله: من حفظ السنة قويت حجته. لماذا؟ لأنه لا يتكلم لا ينطقه الله إلا بالسنة. نعم. الله أكبر. الله أكبر. يعني هؤلاء الذين يقدمون آراءهم تقول له قال رسول الله يقول لكن إن وأن لعل وعسى. سبحان الله. نعم.
قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالا.
يعني إن خاف أن يكون يعني استفهامه هذا قد يكون فيه شيء من نقصان الدين فعمل لذلك أعمالا. نعم.
قال: فلما فرغ
كان عمر يقول للناس بعد ذلك حتى في خلافته: أيها الناس اتهموا الرأي فلقد كدت أهلك يوم أبي جندل. يوم أبي جندل عمر يقول اتهموا الرأي، ما تقدم الرأي ولذلك انظروا إلى الذين قدموا وراءهم على نصوص النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا حل بديارهم؟ اخرجوا، ظاهروا، سووا. تقول له قال رسول الله، يقول لك لا، ما لنا علاقة بهذا الموضوع. سبحان الله، قتل بالآلاف وصل الملايين، تشريد بالآلاف والملايين، الجرحى بالملايين. لا تسأل عن هلاك الأموال وضياع الأعراض، لا تسأل عن الخوف الذي ألبسهم الله. سبحان الله. ذلك أيها الإخوة، عاقبة من يقدم رأيه على النص سيئة، وعاقبة من يقدم النص على رأيه حميدة. نعم.
قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة رضي الله عنها.
طبعا لم يقم منهم أحد ليس إباء لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشاهم رضي الله عنه، وهم الذين رباهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وإنما لم يقوموا رجاء أن ينزل الله قرآنا فقط، رجاء أن ينزل الله قرآنا. نعم. والوقت وقت تشريع. نعم.
قال: فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا.
لماذا لما رأوا ذلك قاموا ونحروا؟ خلاص، الآن علموا أنه لا نسخ، ها، ما في نسخ الآن، خلاص انتهى الحكم، صار محكما. نعم.
قال: وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. ثم جاء
شد الموس على رأس الثاني كل واحدة. سبحان الله، عمر عظيم يا أخوة، رايحين عمرة مساكين تعبانين على أرجلهم أيام ويمشون، ثم يمنعون من البيت. لا، وبعقد صلح في ظاهره هضم حق لهم. نعم.
قال: ثم جاءه نسوة مؤمنات، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن حتى بلغ بعصم الكوافر. فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم،
جاء في بعض الروايات رجل من قريش، وفي بعضها ثقفي. قال العلماء رحمه الله: ليس هذا تعارضا، فأبو بصير قرشي حلفا ثقفي أصلا. واضح؟ أبو بصير قرشي حلفا ثقفي أصلا. نعم.
قال: فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا: العهد الذي جعلت لنا. فدفعوا إلى الرجلين.
هنا في فائدة عظيمة، وهي أن قريشا لماذا طالبوا به مع أنه ليس قرشيا؟ لأن حليف الرجل منهم، حليف الرجل منهم. نعم.
فقالوا: العهد الذي جعلت لنا. فدفعه إلى الرجلين فخرج به حتى بلغ ذا الحليفة. فنزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لا أرى سيفك هذا يا فلان جيدا. فاستله الآخر فقال: أجل والله إنه لجيد، لقد دربت به ثم جربته. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه. فأمكنه منه فضربه حتى برد. وقال الآخر: حتى أتى المدينة فر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يغدو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه: لقد رأى هذا ذعرا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يا نبي الله، قد والله أوفى الله ذمته، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل ويل أمي مسعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر، قال: وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل، فلحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله ما يسمعون بعير خرجت.
أيوه بعير. نعم.
بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله والرحيم.
يعني هذا فيه من الفوائد العظيمة أنه إذا كان بين المسلمين وبين الكفار صلح، وكان هناك مسلمين آخرين ليس بينهم وبين الكفار صلح، لا يجوز للمسلمين الموجودين تحت ولاية الحاكم المسلم أن يذهبوا ويناصروا المسلمين المستضعفين. صحاب المهاجرين والأنصار من المدينة ولا واحد منهم خرج لمناصرة أبي بصير ومن معه. لماذا؟ لأن هذا خرق للعهد. فإذا كان هناك مثلا بين الكويت والسعودية وبين بعض الدول صلح عقد، مثلا بينه وبين العراق صلح وعقد، ما يجوز للرجل إذا كان يعيش تحت الحاكم في الكويت أو في السعودية أن يذهب للقتال هناك بحكم مناصرة المسلمين، ما يجوز هذا الكلام. هو ليس بأغير من الصحابة، لكن الناس اليوم ركبوا أهواء، ما يبحثون عن ما يبرر أفعالهم ولا يبحثون عن حكم الشرع، فرق بين الأمرين. هذا الحديث واضح، أبو جندل واحد وبصير اثنين، صاروا اثنين، ما قال واحد اللي موجودين في المدينة ليش ما نروح ننصر خان، ولا مو واضح الاستدلال؟ الاستدلال بين مثل الشمس، لكن الهوى يردي ويعمي، الهوى يردي ويعمي. أبو ناصر هذا الحديث واضح ولا لا؟ مرة ذكرت هذا لواحد يرى جواز وجوب مناصرة المسلمين المستضعفين، قلت له ما يجوز إلا بأمر من الحاكم. قال: وش الدليل؟ قال: تدرون شو يقول؟ سبحان الله، قال: هذه قضية خاصة لا عموم لها. سبحان الله، شيء غريب جدا، من الذي جعلها قضية خاصة لا عموم لها؟ طيب لو جبت لك صورة ثانية تبي تقول لي قضية خاصة، قلت له: دعك من هذا، ما رأيك بالآية؟ ما رأيك بالقرآن؟ قال الله عز وجل عن المستضعفين: وإن استنصروكم فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. الحين بعد شنو قضية خاصة؟ تدرون شنو قال؟ الهوى مش مصيبة يا أخوان. قال: هذه منسوخة بقوله عز وجل: قاتلوا المشركين كافة. سبحان الله، شيء غريب جدا وعجيب. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم اتباع السنة، حب السنة والعمل بالسنة. نعم. طبعا الحديث صلح حديبية وحديث أم المؤمنين عائشة في قصة الإفك أطول حديثين في صحيح البخاري. نعم. لا تجوز إلا بإذن ولي الأمر، بكلمة، بمال، بالنفس، كله لا بد فيه من أمر ولي الأمر. نعم، لأن ذلك يسبب الفتنة، يمكن يكون سبب لاستعداء الكفار علينا نحن أيضا، أو استعداء الدولة الأخرى علينا نحن أيضا. نعم.
قال: فأرسلت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله والرحم لما أرسل فمن أتاه فهو آمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فأنزل الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم حتى بلغ الحمية حمية الجاهلية. وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله، ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينهم وبين البيت. وقال عقيل عن الزهري قال عروة أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن، وبلغنا أنه لما أنزل الله تعالى أن يردوا إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم، وحكم المسلمين أن لا يمسكوا بعصم الكوافر، أن عمر طلق امرأتين قريبة بنت
عندك يمسكوا؟ هذه قراءة أخرى. نعم، هي ولا تمسكوا بعصم الكوافر من أمسك يمسك، وقراءة أخرى ولا تمسك من مسك، فالأولى مهموز والثانية مضاعف. نعم.
قال عمر طلق امرأتين قريبة بنت أبي أمية وابنة جرول الخزاعي، فتزوج قريبة معاوية وتزوج الأخرى أبو جهل، لما أبى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم أنزل الله تعالى إن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فعاقبتم، والعقب والعقب ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار، فأمر أن يعطى من ذهب من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار التي هاجرت، وما نعلم أحدا من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها. وبلغنا أن أبا بصير بن أسد الثقفي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم.
ابن أسد عندك؟
ابن أسير.
نعم.
وبلغنا أن أبا بصير ابن أسير الثقفي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا مهاجرا في المدة، فكتب الأخنس بن شريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أبا بصير فذكر الحديث.
شو الجهال يقولون البخاري فيه تناقض، واحد منهم يقول البخاري فيه مناقضات متناقضات، شلون مرة قرشي ومرة ثقفي؟ ها؟ علي نظم القوافي من معادنها، وماذا علي إذا لم تفهم البقر؟ أي والله. نعم.
قال رحمه الله باب الشروط في القرض. قال وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار فدفع إليه إلى أجل مسمى، قال ابن عمر رضي الله عنه عطاء إذا أجله في القرض جائز.
نعم، الشروط في القرض جائز، لكن بشرط لا تصادف إيش؟ ها، نصا. يعني لو اشترط في القرض منفعة ما جاز، لأن هذا الدين جر نفعا، لكن لو أنه اشترط في القرض قال هذا قرض 1000 دينار أعطيكها بشرط أن تدفعها لي في الرياض فوافق جاز. قال الرجل أعطني 1000 دينار قرضا، قال موافق، قال بشرط أن أردها لك بعد 2 سنين جاز، أرد كل شهر 50 دينار جاز، وهكذا. نعم.
باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في المكاتب شروطهم بينهم، قال ابن عمر أو عمر كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل وإن اشترط 100 شرط. قال ابو عبد الله يقال عن كليهما عن عمر وابن عمر. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت إن شئت أعطيت أهلك ما ويكون والولاء لي، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعيها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط 100 شرط.
نعم.
باب ما يجوز من
الاشتراط. المقصود من اشترط شرطا ليس في كتاب الله، ليس المقصود أنه لما تشترط لازم يكون منصوص الكتاب، المقصود من اشترط شرطا ليس في كتاب الله ما يدل على جوازه، ما يدل على جوازه. فمثلا لو إنسان جاء واشترط قال اشترط على أن أستأجر هذا المكان، لكن بشرط، انتبهوا لهذا الشرط هل هو في كتاب الله أو لا تتأملوا، قال أنا أؤجر لك هذا البيت بشرط أنه إذا انهدم تبنيه، هذا غير جائز، لأن الإجارة إنما قامت على العين، فإذا ذهب العين فعلى أي شيء يؤجر؟ هذا ما هو إجارة، ما صار عقد إجارة. فانتبهوا للشروط، أي شرط ليس في كتاب الله ما يدل على جوازه فهو باطل. فهمنا شنو معنى ليس في كتاب الله؟ مو معنى الشرط نفسه لازم يكون موجود، المقصود ليس في كتاب الله جوازه، إذنه، دلالته، إباحته. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس بينهم إذا قال مئة إلا واحدة أو ثنتين. وقال ابن عون عن المسيرين: قال رجل لكريه أدخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مئة درهم، فلم يخرج. قال شريح: من شرط على نفسه طائعة غير مكره فهو عليه. قال أيوب عن المسيرين: إن رجلا باع طعاما وقال إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع فلم يجب. قال شريح للمشتري: أنت أخلفت فقضى عليه.
هذا واضح أن الإنسان إذا قال لآخر أعطيك 100 دينار على أن تحمل البضائع، فإن سافرنا كنت معي وإن لم نسافر قال لك 100 دينار فلم يسافر، خلاص ما له علاقة، يأخذ 100 دينار. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
لله در البخاري، سبحان الله. يعني حتى حديث العبادات أتى بها فيه واستفاد منها في المعاملات. إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. هذا الشرط الآن، من أحصاه، فدل على أن هذه شروط معتبرة، إذا كان معتبر شرعا فهو معتبر عرفا. هذا مقصود البخاري، أن ما اعتبر شرعا فهو معتبر عرفا ودنيا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحصاها، معناته لو جبت 98 ما تحصل الأجر. فإن قال رجل لآخر إن عملت لي 29 يوما فلك 1000 دينار، فعمل الرجل 28 يوما ليس له شيء. فهمنا هذه؟ إلا أن تكون الأجرة من أول العقد مبنيا على اليومية، أما إذا كانت الأجرة مبنية على الشهرية أو السنوية فلا يستحق شيء حتى ينجز. وهو في القرآن الكريم: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. فإن أتممت 10 فمن عندك. لو أنه ما عمل إلا 7 سنوات و9 أشهر لم يستحق الوعد. نعم.
قال رحمه الله: باب الشروط في الوقف. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا ابن عون قال أنبأني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر لأنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. قال: فحدث به ابن سيرين، فحدث به ابن سيرين فقال: غير متأثر مالا.
وهو بمعنى غير متمول، وهذا فيه دلالة على أن الشروط في الوقف جائزة. الشروط في الوقف جائزة. لو قال إنسان: هذه أرضي أوقفها للفقراء والمساكين على أن يكون الناظر فيه فلان وذريته، جاز. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الوصايا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الوصايا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وصية الرجل مكتوبة عنده. وقول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم جنفا ميلا متجانف مائل.
يعني إراد البخاري لآية البقرة فيه رد لمن زعم أن الآية منسوخة، فالبخاري رحمه الله أورد هذه الآية للدلالة على أن هذه الآية ليست منسوخة. يعني وصية للوالدين، كيف تكون الوصية للوالدين؟ يمكن أن تكون الوصية للوالدين بصورتين، إما زيادة على ما يستحقانه من الميراث فيوصي لهما بالثلث مثلا، أو يوقف عليهما ثلث ماله وقفا، إما يهب وإما يوقف، وإما يوصي أحد أبنائه بوالديه خيرا. إذن كل هذا أمر جائز ما في بأس.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. تابعه محمد بن مسلم عن عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا إذا كان الذي عنده من الحقوق والفروض، مثل إنسان عليه الدين يجب أن يكون يكتب ذلك الدين في وصيته ويعلم بها من يحب حتى إذا مات يقضى عنه ديونه. نعم.
قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن الحنفي حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن معاوية الجعفي قال حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن الحارث ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي جويرية بنت الحارث قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أما ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة.
فيه دلالة على جواز تسمية أخو المرأة بالختن وزوج البنت بالختن، هذا يسمى ختنا وهذا يسمى ختنا. نعم. نسيب ونسيب، زوج بنتك يسمونه نسيب صح؟ طيب وأخو زوجتك نسيب يعني. هذا نفس الاصطلاح عندهم. نعم.
قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا طلحة بن مصرف قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال لا. فقلت كيف كتب على الناس الوصية؟ قال أو أمروا بالوصية. قال أوصى بكتاب الله.
نعمة الوصية، لأن الناس كتب عليهم الوصية حتى لا تقع المنازعات الدنيوية بينهم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يوصي بدنيا، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يورث دينارا ولا درهم، وإنما وصى بكتاب الله حتى لا يقع بين وراثه نزاع. من وراثه؟ أهل العلم، فوصاهم بكتاب الله حتى لا يختلفوا ولا يتنازعوا. نعم.
قال حدثنا عمرو بن الزراد قال أخبرنا إسماعيل عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال ذكروا عند عائشة أن علي رضي الله عنهما كان وصيا فقالت متى أوصى إليه وقد كنت مستندته إلى صدري أو قالت حجري فدعا بالقسري فلقد انخلث في حجري فما شعرت أنه قد مات فمتى أوصى إليه. باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكفف الناس. قال حدثنا
الانخناث خروج الروح وترجيعه. نعم.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عمرو بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة ويكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها قال يرحم الله ابن عفراء. قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال لا. قلت بالشفشط؟ قال لا. قلت الثلث؟ قال لا. فالثلث والثلث كثير.
ما في لا.
أحسن عليك، هذا زيادة.
نعم.
قال صلى الله عليه وسلم فالثلث والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون، ولم يكن له يومئذ إلا ابنه.
وقد وقع ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فعاش سعد بعد ذلك وانتفع به ناس وتضرر به ناس. أما الذين انتفعوا به فهم الذين سمعوا كلامه ولم يخرجوا في الفتنة ولا في الحرب الذي جرى بين الصحابة، وأما الذين تضرروا به فهم الذين لم يسمعوا كلامه. نعم.
قال رحمه الله: باب الوصية بالثلث. وقال الحسن: لا يجوز للذمي وصية إلا الثلث. وقال الله تعالى: ما نحكم بينهم بما أنزل الله.
حسب. نعم. كيف؟ لا لا، هذا مو سعد بن معاذ، هذا سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة. إيه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان
سعد بن معاذ رضي الله عنه، توفي في السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أما سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فإنه عاش بعد آخر العشر المبشرين بالجنة وفاة، سعد بن أبي وقاص. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو غض الناس إلى الربوع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير أو كبير. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا زكريا بن عدي عن قال حدثنا مروان عن هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد عن النبي رضي الله عنه أنه قال: مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أدعو الله أن لا يردني على عقبي. قال: لعل الله يرفع وينفع بك ناسا. قلت: أريد أن أوصي به إنما لي ابنه. قلت: أوصي بالنصف. قال: النصف كثير. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير أو كبير. قال: فوصى الناس بثلث وجاز ذلك لهم.
لأن لا يردني على عقبي يعني خشي رضي الله عنه أن يموت في مكة فتفوت عليه أجر إيش؟ الهجرة. المهاجر يحب أن يموت في أرض هجرته. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي. وما يجوز للوصي من الدعوة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك. فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال: ابن أخي قد كان عهد إلي فيه. فقام عبد بن زمعة وقال: أخي وابن أمة أبي ولد على فراشي. فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي كان عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال سودة بنت زمعة: احتجبي منه لما راى من شبه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله. باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت. قال حدثنا حسان بن أبي عباد قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا غض رأس جارية بين حجرين فقيل لها: من فعل بك؟ أفلان أو فلان. حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها فجيء به فلم يزل حتى اعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرط رأسه بالحجارة.
يستدل بهذا بعض الناس على جواز القصاص بالمثل، ولكن الحنابلة يقولون: لا قصاص أو لا قود إلا بالسيف، وهو قول جمع من أهل الفقهاء وهو الصواب. أما هذا الفعل فكان من النبي صلى الله عليه وسلم في أول مقدمه ثم نسخ ذلك على الصحيح. نعم.
قال رحمه الله: باب لا وصية لوارث. قال حدثنا محمد بن يوسف قال عن ورقاء عن ابن ابي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد وكانت الوصيه للوالدين فنسخ الله من ذلك ما احب فجعل للذكر مثل حظ الانثيين وجعل الابوين لكل واحد منهما السدس وجعل المراه الثمن والربع وللزوج الشطر والربع.
قوله لا وصيه لوارث فيه دلالة على أن الوارث إنما يأخذ فرضه ولا يجوز له أن يأخذ ما زاد عن ذلك إلا كما قال الفقهاء برضا الوراث كلهم. نعم.
كيف يجمع وصية الوارث
والآية؟ كما ذكرت يعني يمكن أن يكون مراد البخاري هناك الوصية للوالدين يعني بغير المال، يقول لأحد أبنائه انتبه لأبي أو لأمي أو على أمي، أو تكون الوصية بأن يوقف عليهم أوقافا.
نعم. يعني ما يجوز يوصي لهم الثلث مثلا؟
يجوز، يجوز عند البخاري. نعم، وهو قول جمع من الفقهاء لكن بشرط إجازة الورث.
قال رحمه الله باب الصدقة عند الموت. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان العمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رجل للنبي صلى قال رجل قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم فقلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. باب قول الله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين. ويذكر أن شريح وعمر بن عبد العزيز الطاووس وعطان وابن أذينة أجازوا إقرار المريض بدين. قال الحسن حق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. وقال إبراهيم الحكم إذا أبرأ الوارث من الدين بريء. وأوصى رافع بن خديج أن لا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها. وقال الحسن إذا قال لمملوكي عند الموت كنت أعتقتك جاز. قال الشعبي قالت المرأة عند موتها إن زوجي قضاني وقبضت منه جاز. وقال بعض الناس لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة ثم استحسن فقال يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الظن فإن الظن أتوا الحديث ولا يحل مال المسلمين. وقال لقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق إذا اؤتمن خان. وقال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فلم يخص وارثا ولا غيره. فيه عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سليمان بن داود بن الربيع قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك عن ابي عامر ابو سهيل عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ايه المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا اؤتمن خان اذا وعد اخلف. قال رحمه الله باب تأويل قول الله تعالى من بعد وصيه توصون بها او دين. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فأداء الأمانة أحق من تطوع الوصية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقة إلا عن ظهر غنى. قال ابن عباس رضي الله عنه لا يوصى العبد إلا بإذن أهله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العبد راع في مال سيده. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن سهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال لي يا حكيم إن هذا المال خضر حلو فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. وكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله فقال يا معشر المسلمين إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزأ حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي رضي الله عنه. قال حدثنا بشر بن محمد السختياني قال اخبرنا عبد الله قال اخبرني يونس عن الزهري قال اخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. والإمام راعي ومسؤول عن رعيته، ورجل راعي في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راعي ومسؤول عن رعيته. قال وحسبت أن قد قال والرجل راعي في مال أبيه. قال باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه من الأقارب. وقال ثابت عن أنس
مرة ثانية.
باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب.
نعم حسن. ومن الأقارب؟ نعم، يعني من الأقارب الذين يوصي لهم؟
أحسن الله. وقال ثابت عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي طلحة اجعلها لفقراء أقاربك، فجعلها لحسان وأبي بن كعب. وقال الأنصاري حدثني أبي عن ثمامة عن أنس مثل حديث ثابت قال اجعلها لفقراء قرابتي. قال أنس فجعلها لحسان وأبي بن كعب، وكان أقرب إليه مني، وكان قرابة حسان وأبي بن أبي طلحة، واسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد منات بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار، وحسان بن ثابت بن منذر بن حرام اجتمعان إلى حرام وهو الأب الثالث، وحرام بن عمرو بن زيد منات بن عدي
بن زيد منا بالإضافة
ابن زيد منات بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار، فهو يجامع حسان أبا طلحة وأبي إلى ستة أباء إلى عمرو بن مالك، وهو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية ابن عمرو بن مالك بن النجار. فعمرو بن مالك جمع حسان وأبا طلحة وأبي. وقال بعضهم إذا أوصى لقرابته فهو إلى أبائه إلى الإسلام في الإسلام.
نعم، إذا أوصى لقرابته فهو إلى أبائه في الإسلام. لو قال هذه وصية لأبائي لا يدخل فيهم إلا المسلمون، وهكذا لو قال هذه وصية لأبنائي لا يدخل فيهم إلا المسلمون. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. قال ابن عباس لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يا بني فيه يا بني عدي ببطون قريش. قال أبو هريرة لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش. باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب. قال حدثنا أبو اليمان رحمن شعيب الزريع قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش، وكلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد الله عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية وعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. تابعه أصبغ عن ابن وهب عن يونس عن بشار.
الشاهد فيه أن الله لما قال وأنذر عشيرتك الأقربين خاطب النبي صلى الله عليه وسلم من الأقربين، خاطب ابنته فاطمة وخاطب عمه العباس وغيرهم. نعم.
باب هل ينتفع الواقف بوقفه. وقد اشترط عمر رضي الله عنه لا تناح على من وليه أن يأكل وقد يلي الواقف وغيره، وكذلك من جعل بدنة أو شيئا لله فله أن ينتفع بها كما ينتفع غيره وإن لم يشترط. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، قال يا رسول الله إنها بدنة، فقال في الثالثة وفي الرابعة اركبها ويلك أويحك. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، وقال يا رسول الله إنها بدنة، قال اركبها ويلك، وفي الثانية وفي الثالثة.
يعني الواقف إذا وقف شيئا ولم يشترط فله أن ينتفع بوقفه كما ينتفع الناس. مثل إنسان أوقف عمارة وقال هذه العمارة وقف لله يسكنها الفقراء والمساكين ومن يحتاج إليه، فاحتاج هو بعد ذلك له أن يسكن فيه. نعم.
باب إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز، لأن عمر رضي الله عنه أوقف وقال لا جناح على من وليه أن يأكل ولم يخص إن وليه عمر أو غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي طلحة أرى أن تجعلها في الأقربين، فقال أفعل، فقسمها في أقاربه وبني عمي. باب،
يعني المصنف البخاري يفرق بين الوقف إذا خرج وبين الوقف قبل أن يخرج. إذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز أن يرجع فيه لأنه ما أخرجه، مجرد نية، لكن إذا أخرجه لم يجوز له أن يرجع فيه. نعم.
باب إذا قال داري صدقة لله ولم يبين للفقراء وغيره فهو جائز ويضعها في الأقربين أو حيث أراد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي طلحة حين قال أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة إلى الله وإنها صدقة لله، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال بعضهم لا يجوز حتى يبين لمن، والأول أصح. باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز وإن لم يبين لمن ذلك. قال حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني يعلى أنه سمع عكرمة يقول أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال نعم. قال فإني أشيرك أن حائطي المخراف صدقة عليها.
لا ما حائطي، لا حائطي واحدة خليتها ثنتين.
شيخ عندنا الياء مفتوح
كيف حتى
النصر حائطية.
إذن حائطية
حتى ولو الياء النسبة
حائطية المهم لا تفتح الطاء عشان لا يصير مثنى. نعم.
قال باب إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب رضي الله عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر.
فيه دلالة على أن الإنسان إذا جاء عند ولي الأمر وقال شيئا في الأوقاف فإن ولي الأمر عليه أن ينظر إلى ما فيه صلاحه. نعم.
باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه. وقال إسماعيل أخبرني عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة لا أعلم إلا عن أنس رضي الله عنه قال لما نزلت لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاء. قال وكانت حديقة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويستظل بها ويشرب من مائها فهي إلى الله عز وجل وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم أرجو بره وذخره فضعها أي رسول الله حيث أراك حيث أراك الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ يا أبا طلحة ذلك مال رابع قبلناه منك ورددناه عليك فاجعله في الأقربين. فتصدق به أبو طلحة على ذوي رحمه قال وكان منهم أبي وكان منهم أبي وحسان قال باع حسان حصته منهم من معاوية فقيل له تبيع صدقة أبي طلحة وقال لا أبيع صاعا من تمر بصاع من دراهم. قال وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بني جديلة الذي بناه معاوية.
أما اليوم فتلك الحديقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دلالة عظيمة على قبول الله لوقف أبي طلحة حتى أصبح في داخل المسجد. قد أرانا بعض مشايخنا مكان هذا الحائط.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. قال: حدثنا محمد بن فضل بن نعمان قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن الناس يزعمون أن هذه الآية نسخت. لا ولا والله ولا والله ما نسخت، ولكنها مما تهاون الناس، هما الواليان: والي يرث وذاك الذي يرزق، والي لا يرث ذاك الذي يقول بالمعروف يقول لا أملك لك إلا لا أملك لك أن أعطيك. باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدق عنه وقضاء النذور عن الميت. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، أفتصدق عنها؟ قال: نعم تصدق عنها.
فيه جواز التصدق عن الميت، وهذا من من البر بالأموات. نعم.
صدق من الأهل
نواه كنا حصلت في
الصواحب حول الفلوس على رجل آخر
ومات، يقول له هو أعلم أنه يصدق، بس ما حصل. هذا الذي يجوز؟
يجوز
بدون إذن الورثة؟ لا، بدون إذن الورثة ما يجوز إلا أن يكون له لفظ مفهوم، لفظ منطوق لا مفهوم، مجرد المفهوم لا يكفي. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام عن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت عليها نذر، فقال: اقضي عنها.
الصواب أن جميع الأمور المالية سواء النذور أو الصدقات أنها تصل للميت، واختلف العلماء رحمهم الله في غير الأمور المالية كالصيام مثلا والحج. والصواب أن الحج والصوم الفرض يصل أيضا. نعم.
باب الإشهاد في الوقف والصدق. قال: حدثني إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبره قال: أخبرني يعني أنه سمع كلمة ابن أول ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه أخا بني ساعدة توفيت أمه وهو غائب، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفع شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها. باب قول الله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب العزوي قال: كان عروة بن الزبير يحدث أنه سأل عائشة رضي الله عنها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قال: هي اليتيمة في حج لوليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها، وهو عن نكاحهن إلا يقصد لهن في إكمال الصداق، وأمر بنكاح من سواهن من النساء. قالت عائشة: ثم استفتى الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم بأن فأنزل الله عز وجل: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. قالت: فبين الله في هذه أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغب في نكاحها ولم يلحقها بسنتها بإكمال الصداق، فإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمس غيرها من النساء. قال: فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا عنها إلا أن يقصدوا لها الأوفى من الصداق ويعطوها حقها
بدون بخس. نعم.
باب قول الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، من كان غنيا فليستعف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، إذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه وكثر نصيبا مفروضا حسيبا يعني كافيا. باب
لم يذكر تحت هذا الباب حديث، وإنما أورده لبيان تفسير الآية، وقد ذكر الحديث السابق الذي يدل على تفسير الآية. نعم.
باب وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته. قال حدثنا هارون قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال وكان يقال له ثمغ وكان نخلا، فقال عمر يا رسول الله إني استفدت مالا وهو عندي نفيس فأردت أن أتصدق به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره. وتصدق به عمر فصدقته ذلك في سبيل الله في رقاب المساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى، ولا دنا على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يوكل صديقه غير متمول به. قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو سامة عن هشام عن ابي عائشة رضي الله عنها من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قالت انزلت في اوالي اليتيم ان يصيب من ماله اذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف. قال باب قول لك ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد المدني عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله ما هم؟ قال الشرك بلا السحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الزنا وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
الشاهد فيه أكل مال اليتيم. نعم.
باب قول الله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير إن تفارقهم في إخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عز وجل حكيم لعنتكم لأحرجكم وضيق وعنتي خضعت. وقال لنا سليمان حدثنا حماد عن أيوب عن نافع أنه قال ما زاد ابن عمر على أحد وصيتا. وكان ابن سيرين أحب الأشياء في مال اليتيم أن يستمع إليه ابن صحاؤه وأولياؤه فينظر الذي هو خير له. وكان طاووس إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى قرأ والله يعلم المفسد من المصلح. وقال عطاء في يتامى الصغير والكبير وينفق الولي على كل إنسان بقدره من حصته. باب إذا إسباب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صالحا له ونظر الأم وزوجها لليتيم. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير قال حدثنا علي قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة ليس له خادم فأخذ أبو طلحة بيده فانطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أنس غلام كيس فليخدمك. قال فخدمته في السفر والحضر ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هكذا ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز وكذلك الصدقة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة أكثر أنصارين بالمدينة مالا من النخل وكان أحب ماله إليه بيرحاء مستقبلة الكعبة المسجد مستقبلة المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال أبو طلحة فقال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لا أرجو برها وذخرها عند الله فضعها حيث أراك الله. فقال بخ ذلك مال رابح أو رايح شك ابن مسلمة. وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في أقربين. قال أبو طلحة أفعل ذلك يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمه. قال إسماعيل عبد الله بن مسلمة بن يحيى عن مالك رايح. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان امه توفيت اينفعها ان تصدقت عنها؟ قال نعم. قال فان لي مخرافا ويشهدك اني قد تصدقت عنها.
هنا قوله وقف ارضا ولم يبين الحدود فهو جائز. لماذا جائز؟ لانه وقف شيئا معلوما بالعرف وان لم يكن محدودا بالحد. فالمعروف بالعرف كالمحدود بالحد لا فرق. وهنا في الرواية قال ذلك مال رايح، رواية مالك. رابح معروف من الربح، طيب ورايح؟ رايح بمعنى أنه مقدم عليك يسبقك ويكون لك مقابل في الجنة كما قاله بعض الشراح، أو رايح بمعنى له رائحة طيبة زاكية لأن عملك عمل زاكي. نعم.
قال باب: إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكما. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله.
أرض المسجد موقوفة. نعم، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
باب الوقف كيف يكتب. قال حدثنا مسلم قال حدثنا يزيد بن سريع قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر بخيبر أرضا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه، فكيف تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف ابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه.
عندك حبست بالتضعيف؟ على كل حال حبست هذه متعدى بنفسها ويجوز تعديها بالتضعيف. حبست الأرض وحبست الأرض. نعم.
باب الوقف للغني والفقير والضيف. قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه وجد مالا من خيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره قال: إن شئت تصدقت بها. فتصدق بها في الفقراء والمساكين وذي القربى والضيف. باب وقف الأرض للمسجد. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت أبي قال حدثنا أبو التياح قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أمر بالمسجد وقال: يا بني النجار ثامنوني بحائضكم هذا. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال رحمه الله: باب وقف الدواب والكراع والعهود والصامت. قال الزهري: في من جعل ألف دينار في سبيل الله ودفع إلى غلام له تاجر يتجر بها وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين، هل للرجل أن يأكل من ربح ذلك الألف شيئا وإن لم يكن جعل ربحها صدقة في المساكين؟ قال: ليس له أن يأكل منها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر حمل على فرس له في سبيل الله أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحمل عليها رجلا، فأخبر عمر أنه قد وقف يبيعها، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتعها فقال: لا تبتعها ولا ترجعن في صدقتك. باب نفقة القيم للوقف. فحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن زياد عن عرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع بن عمر رضي الله عنه أن عمر اشترط في وقفه أن يأكل من وليه أن يأكل من وليه ويوكل صديقه غير متمول مالا. باب إذا وقف أرضا أو بئرا أو واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين. وأوقف أنس دارا فكان إذا قدمها نزلها.
أيضا هذا فيه لغتان، وقف وأوقف كلاهما متعدي. نعم.
وتصدق الزبير
وقف ووقف أنس دارا وأوقف أنس دارا. نعم.
وتصدق الزبير بدوره وقال للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها.
المردودة المقصودة التي تكون تطلق، نعم، وليس عندها سكنة، تسكن في البيت الوقف. نعم.
فإن استغنت بزوج فليس لها حق، وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجة من آل عبد الله. وقال عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن أن عثمان رضي الله عنه حيث حوصر أشرف عليه وقال أنشدكم ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر رومة فله الجنة فحفرتها، ألستم تعلمون أنه قال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزتهم، فقال فصدقوه بما قال. وقال عمر في وقفه لا جناح على من وليه أن يأكل وقد يليه الواقف وغيره فهو واسع للكل. باب إذا قال الواقف لا يطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني النجار فأمروني بحائطكم، قالوا لا نطلب ثمنه إلى الله إلا إلى الله. باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إن حين الوصية الثاني ذوى عدل منكم وما آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة ويقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنه استحق إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهم وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد إيمان بعد إيمانهم، واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال لي علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال خرج رجل بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدم بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا من ذهب فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجد الجام بمكة فقالوا ابتعناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أوليائه فحلف لشهادتنا حق من شهادتهم وإن الجام لصاحبهم، قال وفيهم نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم. باب قضاء الوصية دون الميت بغير محتضر من الورثة. قال حدثنا محمد بن سابق أبو الفضل بن يعقوب عنه قال حدثنا شيبان أبو معاوية عن فراس قال الشعبي وحدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن أباه استشهد يوم أحد وترك ستة بنات وترك عليه دينا، فلما حضر جداد النخل أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد وترك عليه دينا كثيرا وإني أحب أن يراك الغرماء، قال اذهب فبيدل كل تمر على ناحيتي، ففعلت ثم دعوت ثم فلما نظروا إليه أغروا بتلك الساعة، فلما رأى ما يصنع طاف حول أعظمها بيدرا ثلاث مرات ثم جلس عليه ثم قال ادعوا أصحابك، فما زال يكيل لهم حتى أدى الله أمانة والدي وأنا والله راض أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة، فسلم والله البيادر كلها حتى إني أنظر إلى البيدل الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه لم ينقص ثمرة واحدة.
قال أبو عبد الله أغروا بي يعني هيجوا بي فغرينا بينهم العداوة والبغضاء. على كل حال الصواب قال العلم أن قضاء ديون الميت بغير محضر من الورث أمر جائز، بغير محضر من الورث أمر جائز، لكن من يقوم به؟ إما متبرع من الخارج أو أحد الورثة إذا علم أنه لا يريد الإضرار بهذا القيد، مثل جابر الآن رضي الله عنه أراد أن يقضي ديون أبيه قبل أن يقسم ولم يخبر أخواته بذلك. نقف على هذا إن شاء الله، الدرس القادم نشد على نفسنا شوية عشان نخلص كتاب الجهاد كامل، إن شاء الله جل وعلا تقبل منا ومنكم صالح العمل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.